أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرت أنه لا ملازمة بين شرب الخمر الواقعي وبين شرب المقطوع الخمرية لأنهما متباينان، فإن مقطوع الخمرية لا ممكن له إلا الذهن، وأما شرب الخمر الواقعي فممكنه الخارج، وما أمران متباينان لا متلازمان. والثاني أن علم عن ذلك أن شرب الخمر الواقعي أمر خارجي تصديقي، وأما شرب مقطوع الخمر أمر ذهني تصوري، ولا يمكن تعلق الإرادة التكوينية إلا بالأمر الخارجي التصديقي، ولا يمكن تعلقها بالأمر التصوري. فمن أجل ذلك أيضا لا ملازمة بينهما. ومضافا إلى ذلك أن مقطوع الخمريات حان في مقطوع الخمريات في الذهن، حان في الخمر الواقعي، ولا يرى المكلف إلا الخمر الواقعي، فإن مقطوع الخمرية مرآة له، كما هو الحال في كل معلوم بالذات مرآة للمعلوم بالعرف، المقطوع بالذات مرآة للمقطوع بالعرف، فلا يرى المكلف إلا الخمر الواقعي، فلا يرى هنا شيئان متلازمان وموجودان ومتلازمان، لكي يمكن سراية الإرادة من أحدهما إلى الآخر، بل يرى شيئا واحدا وهو الخمر الواقعي، وأما مقطوع الخمرية فهو مرآة له وفان فيه ومع الإغماض عن جميع ذلك وتسليم الملازمة، ومع ذلك لا ملازمة بينهما، فإن ارتكاب الخمر وإرادة الخمر الواقعي وارتكاب الخمر الواقعي وشربها في الخارج لا يستلزم القطع بالخمر. قد يرتكب الخمر في الواقع وأراد شربها بدون أن يقطع بها، فإذن إرادة الأعم لا تسري إلى إرادة الأخص، فلا يمكن سراية الإرادة من الأعم إلى الأخص. ومضافا إلى جميع ذلك وتسليم أن الملازمة بينهما ثابتة، إلا أنه لا ملازمة بينهما لا في الإرادة التكوينية ولا في الإرادة التشريعية. أما في الإرادة التكوينية فقد تقدم أنه لا ملازمة بينهما، فإرادة شرب الخمر الواقعي لا تستلزم إرادة شرب الخمر المقطوعة. إرادة شرب مقطوع الخمرية فلا ملازمة بينهما في الإرادة التكوينية، وأما الإرادة التشريعية فأيضا لا يمكن، فإنه إن أريد بالإرادة التشريعية ترشح الحرمة من الخمر شرب الخمر الواقعي إلى شرب مقطوع الخمرية كترشح المعلول من العلة فهو مستحيل فإن الحرمة أمر اعتباري لا واقع موضوعي لها في الخارج إلا في عالم الاعتبار والذهن فلا يتصور في الأمور الاعتبارية العلية والمعلولية التوليد والتولد والتأثير والتأثر والسببية كل ذلك غير متصور في الأمور الاعتبارية فإن هذه الأمور إنما تكون في الأمور التكوينية الخارجية لا في الأمور الاعتبارية هذا مذاقا إلى أن الأمر الاعتباري فعل مباشر للمعتبر فعل اختياري مباشر فلا يعقل فيه التشريف والأحكام الشرعية أمور اعتبارية وفعل اختياري للمولى مباشرة ولا يتصور فيها التسبيب التوليد والعلية والمعلولية غير متصور فإذن إن أريد بالملازمة في الإرادة التشريعية ترشح الحرمة من شرب الخمر الواقعي إلى شرب مقطوع الخمر فهو غير معقول ونذير ذلك ذكرنا في مقدمة الواجب فإن الملازمة بين إرادة شيء وإرادة مقدمته ثابتة فإن من أراد شيئا أراد مقدمته انتفعا فهذه الملازمة في الإرادة التكوينية في مرحلة المغازي مطابقة للوجدان ولا بأس بالالتزام بذلك وأما الملازمة بينهما في الإرادة التشريعية فلا يمكن في الإرادة التشريعية فإنه إن أريد من الملازمة ترشح وجوب المقدمة من وجوب ذيها كترشح المعلول من العلة فهو غير معقول فإن الوجوب أمر اعتباري فلا يعقل كونه معلولا لوجوب آخر ومتولدا من وجوب آخر هذا غير معقول في الأمر الاعتباري هذا مضافا إلى أن الوجوب فعل اختياري مباشر للمولى فلا يعقل فيه التشريف والعلية والمعلولية فإنه فعل اختياري للمولى مباشرة وإن أريد بالملازمة بالإرادة التشريعية الملازمة في مرحلة الجعل بمعنى أن المولى متى جعل الوجوب لشيء جعل الوجوب لمقدمته أيضا فالملازمة بينهما ثابتة في مرحلة الجعل فإن المولى متى جعل الوجوب لشيء جعل الوجوب لمقدمته، وفي المقام متى جعل الحرمة لشرب الخمر الواقعي جعل الحرمة لشرب الخمر لشرب مقطوع الخمرية أيضاً. إن عالم أريد ذلك فيرد عليه أن هذه الملازمة وإن كانت ممكنة ثبوتا إلا أنها غير واقعة في مقام الإشباط، لأن الجعل الوجوب لشيء من المولى لا يمكن أن يكون جذابا، وبلا نكتة تبرر ذلك الجعل، فإن صدور اللغو والجذاب من المولى غير مأخوذ، فإذن جعل الوجوب للمقدمة لا محالة أحد أمرين، إما من جهة أن هذا الوجوب يكون كاشفا عن وجود الملاك في المقدمة ومبرزا للملاك، فجعل الوجوب بداعي إبرازه الملاك في المقدمة، أو أن جعل الوجوب للمقدمة بداعي تحديد وظيفة المكلف ساعة وزيقا، وظيفته بالنسبة إلى حق الطاعة للمولى ساعة وزيقا. فالجعل إذا كان لأحد عن هذين الأمرين فلا مانع منه، ولكن كلا الأمرين مفقود في المقام. أما الأمر الأول فلا ملاك في المقدمة، الملاك إنما هو قائم بذي المقدمة، فأما في المقدمة فلا ملاك فيها، إذ لو كان فيها ملاك لكان وجوبها نفسيا لا غيريا، فإنئذ لا تكون مقدمة. فإذا لا ملاك في المقدمة حتى يكون جعل وجوبها بداعي إبراز الملاك. وأما الثاني فقد ذكرنا سابقا أن وجوب المقدمة وجوب غيري وليس مركزا ومسبا لحق الطاعة، فلا يجب على المكلف لا طاعة الوجوب المقدمة ولا يحرم مخالفته، ولهذا لا يستحق العقوبة على مخالفة وجوب المقدمة، ولا يستحق المثوبة على موافقته. فوجوب المقدمة وجوب غيري، وهو ليس بوجوب حقيقي مولوي حتى يكون مركزا ومسبا لحق الطاعة للمولى. فإذن الوجوب الغيري لا يكون مركزا ومسبا لحق الطاعة للمولى، فإذن لا يمكن جعله بهذا الداعي إذن، ولهذا يكون جعل الوجوب للمقدم يكون لغوا. ومن هنا بنينا على أن المقدمة الواجب ليست بواجبة، وما نحن في أيضا كذلك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الإرادة ليست ملاك اختيارية الفعل، فإن ملاك اختيارية الفعل ليس كون الفعل مسبوقا بالإرادة وذلك لوجوه. الوجه الأول أن كثيرا ما يصدر الفعل عن الإنسان لاختياره وسلطنته وقدرته بدون أن تكون الإرادة في نفسه بمرتبته العالية، بدون وجود إرادة في نفسها بمرتبتها العالية، فالفعل يصدر عن الإنسان كثيرا، بل قد يصدر الفعل عن الإنسان مع وجود الكراهة في النفس فضلا عن الإرادة. فلو كان ملاك اختيارية الفعل كونه مسبوقا بالإرادة فيستحيل اتصاف الفعل بالاختيار مع عدم كون الإرادة في نفس الإنسان، فكثيرا ما يصدر الفعل الاختيار عن الإنسان لسلطانه وقدرته واختياره، فمع ذلك فالإرادة إما غير موجودة أو موجودة ولكن ليست بمرتبة الأعلى، أو الكراهة موجودة في النفس الوجه الثاني أن الإرادة مهما بلغت ذروتها وحدها الأعلى لا توجب سلب السلطنة والقدرة عن الإنسان، بالنسبة إلى فعله. فإن الإرادة في نفس الإنسان مهما بلغت درجتها العالية وحدها الأعلى ومع ذلك لا توجب سلب السلطنة والقدرة عن الإنسان، ومع ذلك فالإنسان قادر له أن يفعل وله أن لا يفعل، فإن هذه السلطنة ذاتية للإنسان، فالإرادة مهما بلغت ذروتها لا توجب سلب هذه السلطنة والقدرة. فإذا وهذا أمر وجداني، فإن كل فرد إذا رجع إلى وجدانه صدق وجدانه وفطرته السليمة الثابتة في أعماق نفسه تشهد على ذلك، على أن الإرادة مهما بلغت ذروتها لا توجب سلب السلطنة والقدرة عن الإنسان، له أن يفعل وله أن لا يفعل، رغم وجود الإرادة في نفس الإنسان بدرجتها الكاملة. فإذا ما ذكره الفلاسفة من أن الإرادة علة تامة للفعل، فإذا بلغت الإرادة درجتها الكاملة فتوجب تحريك العضلات قهرا نحو إيجاد الفعل، فلا يمكن للمكلف المنع عن ذلك، المنع عن إيجاد الفعل وأن لا يفعل، فإن ترتب المعلول على العلة أمر قهري، ولا يمكن منع ترتب المعلول على العلة فالإرادت و إذا بلغت درجة العالية فهي علة تامة بصدور الفعل عن الإنسان. والفعل مترتب على الإرادة قهرا كترتب المعلول على العلة، وهذا مخالف للوجدان ضرورة أنه فرق بين حركة يد المرتعش وبين حركة يد غيره، وبين حركة النبض وبين حركة الأصابع فرق بينهما، وفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال المترتبة على المرض أو على الخوف كاشفرار الوجه وإحمراره وما شاك لذلك المترتب على الخوف قهرا، يختلف عن الأفعال الاختيارية الصادرة من الإنسان. فإذن الفرق بينهما أمر وجداني، وذكرنا أن الأمر الوجداني غير قابل للبرهان، فإن البرهان إنما هو في الأمور النظرية أي تطبيق الكبرى على الصغرى، فأما الأمر الوجداني فهو مدرك مباشرة بالوجدان بلا حاجة إلى تطبيق الكبرى على الصغرى. فلأجل ذلك أن الأمر الوجداني غير قابل لإقامة البرهان عليه فإذا الإرادة مهما بلغت ذروتها ودرجتها العالية وحدها الأعلى لا تكون علة تامة لصدور الفعل عن المكلف. الوجه الثالث أن الإرادة لو كانت علة تامة للأفعال فلا فرق عندئذ بين الأفعال الاختيارية والأفعال المترتبة على المرض كذلك حركة يد المرتعش أو مترتب على الخوف كاشفرار الوجه أو ارتعاش البدن أو ما شاكل ذلك. فلا فرق حينئذ بين الأفعال الاختيارية والأفعال المترتبة على المرض والخوف وما شاكل ذلك قهرا، فإن الأفعال الاختيارية هي الأفعال التي معلولة للإرادة وترتبها على الإرادة قهري كترتب اصفرار الوجه على الخوف قهري. وأيضا لو كانت الإرادة علة تامة لعد ذلك إلى إبطال إرسال الرسل وإنزال الكتب وتعليل الأحكام، فإن المكلف غير قادر على الفعل. فإذا لم يكن قادرا على الفعل فتوجيه التكليف إليه لغون فإذا فرضنا أن الإرادة علة تامة للفعل وترتب الفعل على الإرادة أمر قهري، فإذا لا معنى للتكليف، فإن توجيه التكليف إليه لغو، فإنه لا معنى لوجوب الصلاة على المكلف فإنه إذا تحققت إرادة في نفس الإنسان بالنسبة إلى الصلاة فالصلاة تحققت في الخارج قهرا، وإن لم تجد الإرادة في نفس الإنسان يستحيل تحققها في الخارج، لأن وجود المعلول يستحيل بدون وجود العلة، والمفروض أن الإرادة علة. فإن وجد المعلول وإن لم توجد يستحيل وجود المعلول، فمن أجل ذلك يكون إرسال الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام لغوا. فقد فصلنا الحديث في ذلك في مبحث الجبر والتفيز. الجبر والتفيز. الوجه الثاني أيضا ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن الفعل المتجرب يستحيل أن يتصف بالقبح